أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام مسألة الشك في الزيادة والتكوين فقط أو لا، وكنا بصدد بيان الأنحاء الثلاثة بالنسبة للأوامر الضمية في البيت. النحو الأول وهو أن تكون عدم زيادة مأخوذة على نحو في إذن الشرط، يعني بشرط عدم الزيادة فيها، مثلا يأمره بالصلاة مثلا بشرط عدم زيادة مثلا صورة أو ركوع أو كف، هذا النحو ده، وهذا نحو عرف لا بأس به فيه، ويكون حينئذ الشرط اللي له مدخلية بعدم المانع يعني وعدم المانع، ليس من باب تأثير، مش أن المعدود لا يؤثر في الوجود إلا عدم المانع فإنه يؤثر في الوجود، بل عدم المانع من أن يوجد هنالك علة أخرى ومزاحم من أن يؤثر المقتضي أثره في مقتضاه في العلم، هو هذا مقدار وظيفة حينئذ عدم المانع كما مرنا. كان النحو الثاني لا، أن يكون حينئذ عدم الزيادة أخذت بمثابة الجزء في العلم، وهذا اللي ناقش فيه المحقق الأصفهاني بصره لأستاذه صاحب الكشاف، وهو أن هذا غير تام في البين، لأنه لابد من تطابق عالم حينئذ الإثبات مع عالم الثبوت في البين، يعني إذا كان عالم الثبوت في عندنا ملاك وإلى آخره في البين، يعني أمر وجودي يكون متحقق من الفعل الذي أتى به، لابد وأن يكون أيضا أمرا وجوديا لاستحالة تأثير المعدوم في البين، أمر وجودي بتمامه في البين، واضح، وأمر وجودي حتى في الجزء، يعني مثلا لا يعقل إنه مثلا عندنا 10 أجزاء أثرت في مثلا في قربان كل تقري وبشو داخلي، في عندنا 9 أجزاء حينئذ هي وجودية في البين، بس الجزء العاشر يكون أمرا عدميا، لكنه صدق أن الأمر العدمي بما هو عدم أثر إما كلا أو بعضا أو أثر بعضا في الأمر الوجودي في العلم، هذا مما لا يرجع لي محصر، لا بد من أن يكون إذا كانت المصلحة سنخ أمر وجودي، إذا كانت المصلحة سنخ أمر وجودي في العلم أن يكون المؤثر فيها أيضا أمر وجودي، لا يعقل أن يكون أمرا عدميا في العلم، لا كلا ولا بعضا، أيضا لأشكال أبي بأمر حق الأصفهاني على صاحب الكفاية. هذا الكلام يعني اللي وسعنا أن يجيب عنه يوسف صاحب الكفاية يجيب عنه بعدة أشياء، مثلا أحد تلك الأجوبة أنه هذا يعني هذا الإشكال حينئذ هو خاص بالمبدع، ليه؟ لأنه بيقتصر فقط وفقط على ما لو كانت المصالح من سنخ الأمور الوجودية، يعني لو كانت الملاكات من سنخ المصالح فيها، الملاكات على شقين كما عرفت معكم، في عندنا ملاكات حينئذ متفرعة يعني أو تترجم عمليا بمصالح وجودية فيها أو مفاسد، واضح، وفي عندنا ملاكات أخرى لا، يعني مجرد حسن وقبح، لا بمعنى الملائمة والمناثرة ولا بمعنى الكمال والنقص، لا، هذيك اللي هي بالحسن والقبح العقلية، يعني اللي هي تزعل الحسن العدل والقبح الظلم في القلب، اللي هن حينئذ أمور يعني واقعية لها واقعية، مش إنه أمور محض اعتبارية في القلب، بس مش واقعية على حد واقعية المصالح، يعني تكون أمور وجودية يمتنع أن يؤثر في هذه الأمور الوجودية حينئذ أمر عدمي كلا أو بعضا في القلب، لا، إذا كانت ملكات من قبيل الحسن والقبح في المين، هذا الحسن والقبح ربما أثر فيه الأمر الوجودي وربما أثر فيه الأمر العدمي في المين، ولا يكون خالصا للأمر الوجودي في المين، إذا جواب حينئذ تلك الأشفى، جواب آخر في المين وهو أن هذا الذي ذكره المحقق الأصفهاني في الإذن انقضى، إن ينقضي في الإذن محظور إثباتي ومحظور لساني، في أن ينقضي محظورا إثباتيا ولسانيا. وأما على مستوى الثبوت، هذه الكيفية والصياغة التي أخذها صاحب الكفاية تحدث السلوك من أن نفترض ونتعامل مع عدم الزيادة، تعاملنا مع الجزء لا تعاملنا مع الشرط، لا يكون حينئذ أمر فيه حزازة ثبوتية، وإنما الحزازة حزازة إثباتية ولسانية واستظهارية ليس إلا فيها. مضافا إلى أن الملاكات ليست كلها من طراز واحد في الأذن، ربما تكون الملاكات حينئذ بسيطة، ربما كانت مركبة، وتركبها ليس بالضرورة تركبها من أبعاد وجودية. نفس الملاكات مش منشأ و سبب وعلل في تلك الملكات في الأذن، لكن بالضرورة أن تكون مرتبة من أبعاد وجودية، قد يكون بعض تلك الأبعاد وجودي وبعضها عدمي في البيت، فتكون عدم الزيادة أثرت في ذلك البعض العدمي في البيت، وهذا حينئذ ليس بعزيز في ذات المصالح والمفاسد الوجودية فيها. هذا حاصل ما يمكن أن ينتصر به لصاحب الكفاية لفهم الذي ذكره المحقق الأصفهاني في مصر. على كل حال، هنا في المقام وجه ثالث، وهو أن تفترض عدم أن تؤخذ عدم الزيادة إذا قيدا في الجزء في البحث، واضح أن تكون عدم الزيادة أخذ قيدا في البحث. إذا اللي وقع في إذا كلام فيما بينهم أنه يمكن أن يتحقق بالأمر أو لا. أساس هذا الكلام للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في رسائله، أنه ذكر في صور ثلاثة لعدم الزيادة، يعني مرة تكون حينئذ يأتي ب مثلا خمسة، يأتي بركعين في الصلاة بناء على أن المطلوب منه هذين الجزئين، يأتي بركوعين بناء على أن المطلوب منه هذين الجزئين. مرة أخرى لا، يأتي بالركوع الثاني من باب لا، مش المطلوب منه هذين الركوعين، إنما مطلوب منه ركوع واحد، وهذا الركوع الواحد هو طبيعي في إذن الركوع، وطبيعي الركوع اللي بيسبق من واحد واللي بيسبق له أكثر من واحد في البيت، واضح. ومرة ثالثة لا، يأتي بركوعين ولا يدري حينئذ أيهما اللي بيكون هو الجزء في حقه وأيهما ليس الجزء. فإذا حكيها الشيخ الأنصاري حقي تكلم عن استحالة الامتناع الأول وإطلاقا، وإنما أصاب في الكلام حينئذ حقيقة وتشريعا عن الصورتين الثانية والثالثة. هذا شو بنقول؟ بتراجعوهم أنتم الكفية بالرسائل حتى تشوفوا أساس هذا الكلام اللي ذكره صاحب الكفاية. نجي لحكي صاحب الكفاية. الفرضية الثالثة لعدم الزيادة هاي اللي بدنا اياها، وهو ان تؤخذ عدم الزيادة في الجزء فيها، مش ان تكون هي جزءا من الواجب، ولا ان تكون هي بمثابة الشرط بالنسبة للواجب، وانها تؤخذ عدم الزيادة في الواجب قيدا في قيدا في الجزء، مثل مثلا الركوع بشرط عدم التكرار في البيت، بشرط عدم الزيادة في المقام. لو افترضنا حينئذ بهكذا فرضية في البحث، هنا يذكر صاحب الكفاية أن هنا لا يعقل، أن لا نتصور عدم الزيادة في أمر، بل كل ما تتصوره من عدم زيادة لح يرجع إلى المقيس. كيف؟ لأنه لو كان الركوع إذا مشروطا بعدم الزيادة في أمر، فلابد أنك تحقق شو مثلا قيدا لوجود عدم الزيادة في ذلك، بمجرد يعني لو جئت حينئذ بهذا الركوع المنضم إليه حينئذ ركوعا آخر، بمجرد هذه الزيادة التي تحققت عندك كنت نقصت الشرط، لما نقصت الشرط في البيت فحينئذ ذلك الجزء المطلوب منك لم تحققه، فإذا لم تحققه في البيت يجب أن المشروط عدم عند عدم شرطه، وإذا ذلك سوف يرجع إلى مسألة مش الشك في الزيادة، وإنما يرجع إلى النقيصة وإلى احتمال النقيصة دائما وأنبتة. وهذا اللي حمل صاحب الكفاية إلى إنكار شيء اسمه احتمال الزيادة والشك في الزيادة، ورد كل ما يكون فيه شك في الزيادة إلى النقيصة فيها. لأنه مثلا جئت بركوع قال الطالب الذي في هذا الركوع الثاني الذي تشكي انه مطلوب منك او لا؟ قال لا. زدنا فقه مشبع بان الركوع ركن وان اي زياده في الركن تكون مضطره مشو ابو له بهذا. قال يجي ان المطلوب هو ركوع واحد او اكثر من ركوع. واضح يعني قيد الوحده حينئذ مش معلوم، وحد الوحده غير معلوم حينئذ بالنسبه في لا ما فيه البيت. فاجى بهذا الركوع الثاني وشك لانه حقق الزياده في البيت او لا. لو كان المطلوب طبيعي الركوع اللي بيتحقق بالواحد وتحقق لاكثر من واحد ما حقق زياده. ولو كان لا المطلوب الركوع بقيد الوحدة فقد حقق حين الزيادة في الله. هذا الكلام يرفضه صاحب الكفاح، يقول هنا شك في الزيادة لا يتحقق لدينا، لكن الزيادة تتحقق لدينا، تتحقق لدينا. ليه؟ لأنه دائما إذا ما كان حينئذ الجزء مقيد بعدم الزيادة ومشروط بعدم الزيادة في البين، ويكون هذا الجزء عدم عند عدم شرطه، يعني فيما لو تحققت الزيادة، مجرد ما دخلت انت في شيء في اذا تحتمل انه زائد في المقام فهذا يكون حليف ام مقصار، مش انه الزيد اخو ناقص، لا ليس الامر كذلك، مش مجرد تعليق، وانما يقصد من ذلك انك قد اسقطت شرط الجزء. اذا اسقطت شرط الجزء، الجزء عدم عند عدم شرطه، اذا كان الجزء عدم عند عدم شرطه كانك ما حققت حينئذ ذلك الجزء، فهذا مرجعه ومآله الى النقيصه في البعث. ما في عندنا في زياده في المقام تكون محتملة وتكون مشكوكة لحتى يأتي بإذن هذا البحث. كل ما تحتمله من زيادة، لأنه مجرد ما بدك تقفز عن الركوع الواحد إلى الركوع الثاني قد أخليت لما هو شرط بالنسبة للجزء. إذا أخليت بشرط الجزء في البيت قد أخليت بالجزء. إذا أخليت بالجزء فصارت هذه الصلاة محتملة على النقيصة في الفعل. هذا اللي يتراءى واللي يظهر من عبارات صاحب الكفاية في قدس الحق، بمعزل عن التفسير اللي حيجي من تلميذه صاحب المحط الأصلاني، وبمعزل عن تعميق والتطوير للإشكال الذي ذكر في كلمات بعضها وأشكل عليه السيد خوي قدس الحق. يعني بحثنا بحث كفاية، نطول بكم شوية معي. هذا حاصل المطلق، وهو أنه ما في عندنا شيء اسمه زيادة في المقام، وإنما كل ما تكون لدينا زيادة محتملة مشكوكة هي ترجع بحسب الروح والمضمون إلى النقيصة في شيء، وفي صورة حينئذ النقيصة الوظيفة واضحة. الصلاة بلا ركوع، الصلاة بلا جزء قطع محكوم البطلان، والمآل والمرجع فيها قاعدة الشغل اليقيني يستدعي فراغ اليقيني، لابد أن تأتي بصلاة فيها ذلك الجزء، وهذا الجزء مشروط بشرط، لابد أن تحقق ذلك الشرط. لو تجاوزت حينئذ ذلك الشرط وجئت حينئذ بشيء تحتمل معه الزيادة فقطعا وجزما قد أخليت حينئذ بما هو شرط في ذلك الجزء، وهذا ما يعكس سلبا على ذلك الجزء والإخلال حينئذ بذلك الجزء في البين، وبالتالي يكون مآله ومرجعه إلى النقيصة، فلا يكون لدينا زيادة. الحكم الأولى عدم بل احتمال الزيادة من جر عن البراءة، لا ليس له كذلك، بل بيرجع إلى مسألة النقيصة اللي هي موضوع الشغل اليقيني يستدعي الفراغ المحامي. هذا الكلام الظاهر هذا الكلام هو إنكار الزيادة رأسا، إنكارها موضوعا، وأنه لا تكون لدينا شيء اسمه زيادة، بل كل ما اسمه زيادة رح يرجع إلى النقيصة في الفعل. هذا الكلام حينئذٍ مبني على أن هنالك تقابل فيما بين الزيادة والنقيصة. يعني محل تحط إجرك تصدق الزيادة في البيت فلا تصدق النقيصة، وهكذا العكس حينئذ شو صحيح. قضاء لحق المقابلة فيما بين الزيادة إذا صدق هنا مثلا نقيصة في البيت أنه لم يأتي حينئذ بالجزء نتيجة الإخلال بشرطه والمشروط عدم عند عدم شرطه فصدقت النقيصة فلا تصدق الزيادة في البيت. قضاء لحق المقابلة أن هنا سوف تصدق النقيصة فلا صدق حينئذ للزيادة، وبالتالي يكون إنكارا لشيء اسمه موضوع الزيادة في البيت. إن كان النظر حينئذ إلى هذا الآن فهذا جوابه هو أنه في المقام حينئذ تصدق كل من النقيصة والزيادة حينئذ معا، يعني وبالتالي كأنه ما فيش عندنا مقابلة، وإن شئتم قلتم لو تمت المقابلة بس من حيثيتين مختلفتين مو من جهة واحدة في البحث. أما صدق النقيصة فبينها نفس حينئذ صاحب الكفاية قدس الله، ليش؟ لأنه قد أخل بما هو شرط الجزء في البيت والإخلال في شرط الجذر هو إخلال بذلك الجذر، وإذا مآله إلى النقيصة فيه. مع ذلك حينئذ انطلقت الزهد على ذلك بين الركوع الذي جاء به في أبيه، هو جاء بالركوع الأول وجاء مثلا بالركوع الثاني بناء على أنه مش المطلوب قيد الوحدة، المطلوب طبيعي الركوع، تحققه بركوع واحد هو ركوع، تحققه بعشر ركوعات هو بعد ركوع، ركوع واحد في الوحدة. فهنا حينئذ على كل من فسر الزيادة بأي شيء فسرت الزيادة سوف تربط حينئذ على هذا الركوع المأتي به أنه هو زيادة في البحث. يعني حتى لو قلنا من أسوأ احتمالات الزيادة أنه لا تطبق الزيادة إلا بأن يكون الزائد حينئذ من سنخ المزيد عليه هم تحقق حينئذ الزيادة، ودعوا أنه ليس من سنخ الواحد لأن المزيد فيه هو كان بقيد الوحدة، والمزيد عليه وإن كان ركوعا في البين بس حينئذ إذا القائد مش محقق إنما حد آخر غير حد الوحدة الذي أخذ في الركوع الأول في البين. هذه مسألة الحدود كما مر معنا إنه ما إلى مدخلية حينئذ في حقيقة حينئذ للمسانخ، لأن المنظور في المسانخ هو في أصل حينئذ النوع في أصل الجنس ركوع مع ركوع في البين، أما وحدة مع وحدة بعمر لا تطبق لدينا حينئذ تلك الزيادة فيها، لأن الركوع الثاني إذا انضم إلى الركوع الأول وإن كان حدا إذا بقيد الوحدة، ذلك ليس بقيد الوحدة في البيت بس بحسب الجنس وبحسب الأصل كل منهما مسالف إذا للآخر في البيت، وتصبح حينئذ الزيادة وإضافة شيء لم يكن في ذلك الشيء مطلوبا في البيت. هذا الكلام الذي يمكن حينئذ أن يقول اللهم إلا أن يقال أنه لا المطلوب حينئذ ذلك الجزء مع القائد، يعني المطلوب الجنس مع الحد في البين ومع الرتبة، يعني رتبة مثلا القائد الوحد وحد الوحد، وهو إن حصل الجنس لكنه لم يحصل حينئذ شو قائد الوحدة في البين فيكون خلاف حينئذ المطلوب في البين. على كل حال المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه قال أنه لا، إذا حكي صاحب الكثير على مستوى الموضوع حينئذ لا نوافق عليه، يعني إنكار الزيادة موضوعا لا، الوجدان قابل بأن الزيادة تكون حينئذ موجودة في البحث، وإنما أنكر حينئذ لأن الزيادة موضوعا شو لازمها واضح البطلان، هذا اللي هو أنكر في المقام وحكم حينئذ بعدم صحة يعني الأثر أو فقل حكم الزيادة، أنكر الزيادة حكما ولم ينكرها حينئذ موضوعا في البحث. كيف؟ يقول المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه، يعني إذا جينا للمصدر الذي نحن فيه في البحث لما حينئذ جاء بالركوع، جاء بالركوع هلا إذا بالدفن حينئذ الركوع الثاني مثلا حسب الأصفهاني، هذا الركوع الثاني المحقق حينئذ من المكلف المأتي به من طرف المكلف في البحث، إذا لا شك ولا إشكال أنه موضوعا صدق عليه الزيادة، إنكار الزيادة حينئذ بالنسبة له حينئذ لا معنى له، لكن الزيادة حينئذ حكما ترجع حينئذ إلى مطلبين، إلى تمامية المقتضي وعدم المانع، يعني لحتى تأثر بالبطلان هيكون في أثر أو بطلان لابد من تمامية المقتضي وعدم المانع، يعني شو المقتضي كان موجودا، المقتضي كان موجودا وإذا كان هنالك بطلان فهذا البطلان من ناحية شو وجود الزيادة، من ناحية وجود المانع، حتى يكون في صحة لابد من المقتضي اللي هو الأجزاء وأبعاد الصلاة في البيت وعدم المانع اللي هو مثلا عدم الزيادة في البيت، إذا اللي هذه القاعدة فيؤثر أثاره في حصول الغرض وسقوط الأمر تبعا لحصول الغرض فعلية أو فعلية. يقول المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه هذا الكلام حينئذ لا يتم في البحث، ليه؟ لأنه هذا متفرع على تمامية المقتضي وإنما النقاش في الصحة وعدم الصحة ناشئ من وجود المانع اللي هي الزيادة المانعة من صحة الصلاة المأخوذ عدمها حينئذ شرط في صحة الصلاة وفي الواجب في البحث، والأمر ليس كذلك، ليه؟ لأن المقتضي أصلا مش مفروض عنه، ليش؟ لأنه لما جاء حينئذ بالزيادة وكانت تسمع وكان الركوع مشروطا بعدم الزيادة في البين، وهذا الشرط حينئذ أخل به والمشروط عدم عند عدم شرطه فهم أخل بالركوع، يعني أخل بالجسم، فإذا ما أخل بالجسم فيكون عدم الصحة مش مستند إلى وجود الزيادة، وإنما يكون عدم، حتى يؤخذ عدمها شرط، وإنما يكون عدم الصحة مستند إلى عدم المقتضي فيها. هذا اللي فهمه صاحب المحقق الأصفهاني قدس صدره من كلام أستاذه صاحب الكفاية. هذا اللي حملنا له، يعني أن صاحب الكفاية لا يريد في المقام أن ينكر الزيادة موضوعا، لا، الوجدان قادر حينئذ لتحقق الزيادة بأن يأتي بركوع آخر من مسالح حينئذ للركوع الأول في البين، حتى مع عدم انحفاظ الرتبة وحد الوحدة والتكرار والشؤون الآخرية، لكنه مسالح له في الأصل، هذا المقدار يكفي في تحقق حينئذ الزيادة. إنما يريد أن ينكر الزيادة حينئذ حكما في البين، يعني شو؟ أنه لا تكون الزيادة هي الموجبة للبطلان، حكم الزيادة اللي هو بدأ فهم البطلان لا يكون حينئذ البطلان مستند إلى وجود المانع في البيت حتى يؤخذ عدمها الشرط، وإنما البطلان يكون مستند إلى عدم المقتضي. ليش عدم المقتضي؟ لأنه كان المقتضي هو الأجزاء والأبعاد اللي هو الركوع والسجود، هذا الركوع مشروط لعدم الزيادة، فلو حقق حينئذ يعني أتى بذلك الشيء الزائد وأخل بالشرط في البيت سيكون أخل بمشروط بذلك الشرط عن الجر، إذا أخل به يكون إخلال بالمقتضي، إذا كان إخلال بالمقتضي فعدم الصحة يكون مستند إلى عدم المقتضي لا إلى وجود المانع. ومر معكم إنه نحن ما فينا نحكي بأنه في مانع ولا لا، يعني في زيادة تمنع أو لا إلا بعد الفراغ عن المقتضي، إذا المقتضي لم يحرز بشراشره وبشرائطه في البيت ما فينا نحكي بالنسبة لوجود المانع في البيت، وكذلك الحال في مقامنا وفي مسألة. هذا اللي أفاده المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه. اكتبت هلا بدنا نحاكم المحقق الأصفهاني على ما أشكل عليه إذا تذكروا على صاحب الكفاية قدس صدره، وهو أنه كيف يؤثر الأمر العدمي بالأمر الوجودي في البيت. المحاكم شيء ومسك المحقق الأصفهاني حينئذ شيء آخر، ما فينا نربط ما بين حينئذ، لأنه هو رأى من عبارة صاحب الكفاية أنه هكذا يفهم منه، أنه ليس بصدد إنكار الزيادة موضوعا وأن كل ما يكون زيادة فهو يرجع إلى المقيس، وإنما يقول الزيادة موضوعا متحقق، لكن حكم الزيادة المرجو منها ما في علم. ليش؟ لأن هذا الأثر لعدم المقتضي مو لوجود المانع اللي هو الزيادة، أثر البطلان هو أثر لعدم المقتضي لعدم الجزء، واضح، لا لوجود المانع اللي هي الزيادة في البحث. التعميق الأخير، ومش رح طول عليكم بس هالكلمتين، التعميق الأخير لهذا الكلام اللي ذكره صاحب الكفاية قدس صدره أننا لا نتعقل شيء اسمه زيادة في البحث. ليش؟ يقول لأنه خلي نجي للركوع، الركوع مشروط لا يخطر، إنه مشروط لعدم التكرار، يعني بشرط شيء أو لا بشرط ولا ذلك لديه. طيب إذا كان الركوع مشروطا بعدم التكرار وبعدم الزيادة في البين، فبمجرد ما حطيت إجرك بالركوع الثاني، مجرد ما وضعت قدمك في الركوع الثاني قد أخليت بالشرط بشرط شيء، الإخلال بالشرط هو إخلال حينئذ بالمشروط بذلك الشرط، أعني الجزء، إذا أخليت بالجزء فإذا رجعت الزيادة إلى شو؟ إلى المقيس وترك الجزء، لأن الجزء المطلوب مش أنك حققت بطبيعي الركوع، الركوع بشرط عدم الزيادة، مجرد ما دخلت في الزيادة أخليت بشرط حينئذ الركوع، لما أخليت بشرط الركوع أخليت بالركوع، يعني بالتالي ما حققت الركوع المطلوب فنقصت الركوع حينئذ في قلبك. إذا انقصت الركوع إذا معناته رجوع الزيادة إلى المقيس. إذا لو كان عدم الزيادة مأخوذة في مثلا في الركوع أو في أي جزء بنحو بشرط شيء، يعني مثلا الركوع أو القراءة بشرط مثلا عدم الزيادة، أما لا لو كان مأخوذ على نحو لا بشرط، إذا كانت على نحو لا بشرط يعني المطلوب شو؟ الطبيعي، طبيعي الركوع، من الواضح أن طبيعي الركوع كما يتحقق بركوع واحد يتحقق أيضا شو؟ بأزيد من ركوع فيه. فيقول هذا اللي طور إلى كلام صاحب الكفاية، أنتوا وين كنتم تتصوروا الزيادة؟ الزيادة إما أن تكون مأخوذة بشرط لا بالنسبة للركوع أو لا بشرط ولا الثالثة في البنك، إذا كان مأخوذة بشرط لا فإذا رجعت المقيصة كما أسلح، وإذا كانت مأخوذة عن نحو لا بشرط صار في الإذن المطلوب طبيعي الركوع، وطبيعي الركوع الواحد ركوع والعشر ركوعات شو يصدق عليها طبيعي الركوع في البيت. فعلى كلا التقديرين ما تحققت في الزيادة، على التقدير الأول ما الزيادة إلى النقيصة كما ذكر صاحب الكفاية، وعلى التقدير الثاني أصلا مسمى الزيادة سوف لا يتحقق في البين، ليس أن الركوع لا نحو لا بشرط الزيادة في البين، يعني أن المطلوب طبيعي الركوع. الصادق على الركوع الواحد والصادق على ألف أيضا ركوع، إنه الركوع الثاني والثالث ليس زيادة حينئذ في طبيعي الركوع، وإنما زيادة في وحدة الركوع في البين، وإذا فرق حينئذ بينهما. فإذا كان الأمر كذلك على أي تقدير سوف لا يكون لدينا يضرب عليه الزيادة. إذا الكلام مع جرح السيد الخوي رحمه الله عليه قال لنا نفرض صورة ثالثة في البيت لا يكون فيها الزيادة مأخوذة على نحو بشرط لا ولا على نحو لا بشرط حينئذ، وإنما في عندنا صورة ثالثة يمكن حينئذ من خلال تلك الصورة الثالثة أن نحقق الزيادة موضوعا من دون أن يكون هنالك إنكار لها على ما سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. نعتذر اليوم